عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثه باسناد صحيح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء. الغلام يطلق ويقصد به الصبي الذي دون البلوغ، وياتي ايضا يقصد به الرقيق، هذا هو الغلام. فصاحب القصه هل هو رقيق؟ الظاهر لا. لماذا؟ لأن أهل العلم مجمعون على أن جناية الرقيق متعلقة في رقبته، متعلقة في رقبته، على أنه يباع ويدفع المال للمجني عليه. إذن يكون والله أعلم أن الغلام هنا حر. أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، وفي حصول الشجار بين الصغار، وأيضا وجود النزاع حتى في الزمن الفاضل. قال قطع أذن غلام لأناس أغنياء، وصف فقراء معتبر، لكن وصف هنا أغنياء لا، الحكم لا يتغير، سواء كان الغلام الذي قطعت أذنه سواء كان لأغنياء أو فقراء لا يتغير الحكم. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أتوا؟ أولياء الغلام المقطوعة أذنه وهم أغنياء. فلم يجعل لهم شيئا، فلم يجعل لهم شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم شيئا. لماذا؟ لأنهم فقراء. عندنا الآن الجناية إذا كانت من الصغير، لا لأنهم فقراء، الذي لم يجعل لهم الأغنياء. لماذا؟ لأن أهل الغلام فقراء. الآن جناية الغلام إذا كان دون البلوغ عمدها خطأ، إذن الآن العمد الغلام خطأ بمعنى أنه لا يقتص منه، فلذلك لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. لماذا؟ والله أعلم، لأنه صغير، وعمد الصغير خطأ، يعني حكم جناية الخطأ، ومعلوم أن جناية الخطأ لا يقتص منها، فكذلك الصغير عمده خطأ. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا الغلام ويطلب منه الدية. لماذا؟ لأنه الآن قطع أذنه، والأذن فيها نصف الدية، الأذن فيها نصف الدية، إذن الدية لا تجب على الغلام حتى لو كان له مال. تكون في أي شيء؟ في أوليائه، أي في العاقلة كما سنمر بنا إن شاء الله، وهؤلاء فقراء. فإذا كانوا فقراء هل يؤخذ منهم؟ لا يؤخذ منهم الدية في هذا الوقت. إذن غلام صغير لم يقتص منه لأن عمد الصغير خطأ، لم يأخذ منه الدية. لماذا؟ لأن الدية من الثلث فما فوق تكون على العاقلة، الدية من الثلث فما فوق تكون على العاقلة، ما دون فهي على الجاني. والكلام الآن في الخطأ وفي شبه العمد، أما في العمد فهي على الجاني مطلقا. إذن إن شاء الله يمر التفصيل في الكلام على الديات. إذن لم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لكن إذا قلنا الآن أذن هذا الغلام هدر فهذا يتعارض مع نصوص الشريعة. الأصل أنه لي أن الدماء والأنفس والأموال معصومة، وعلى هذا ظاهر الحديث أنه هدر. إذن هذا الحديث فيه شيء من الإشكال، والقاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إليه شيء إلى المحكم، هذا الأصل. إذن نقول الأصل هو أن الدية باقية فيحمل، فلم يجعل لهم شيئا أي في الوقت الحاضر، لم يجعل لهم شيئا أي في الوقت الحاضر، وإلا الدية باقية. إما أن يقال تبقى في ذمتهم، أو على الأقل يقال هي في بيت مال المسلمين، أما سقوطها مطلقا فلا. وهذا نظير قصة الرجل الذي ابتاع نخلا فخسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يوفي دينه، قالوا خذوا وليس لكم إلا ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء خذوا وليس لكم إلا ذلك، المقصود ليس لكم إلا ذلك في هذا الوقت. لماذا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ليس معنى الآن إذا لم نجد له مالا هنا تسقط الحقوق، إنما ينظر إلى شيء إلى الغنى، وكذلك هنا والله أعلم ينظر إلى حل الغنى. أما كون الدية هدر وليس له شيء هذا يخالف النصوص العامة للشريعة. قال رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعلى بالإرسال. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا، فيه إبهام الطاعن والمطعون لأنه يترتب على ذلك حكم، بقرن. القرن معروف وهو ما يكون في جانبي رأس بعض البهائم كالماعز، ومعلوم أن القرن مدبب طرفه حاد، في ركبته أي فجرحه كما يدل الحديث. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني يريد منه القود. إذن هنا إما دية وإما قود، والمقصود هنا بالقود أي القصاص، وفيه الاقتصاص من في الجناية دون النفس، الاقتصاص في الجناية دون النفس، وشير إليها إن شاء الله. قال أقدني، قال حتى تبرأ، أي حتى يبرأ الجرح. لماذا؟ لأن احتمالا الجرح يبرأ على شيء معين، واحتمال أن الجرح لا يبرأ وتسري الجناية، بمعنى أنه تضاعف الجناية كما في قصته. كان في أول الأمر مجرد جرح، والآن أثر عليه وبدأ يعرج. إذن فيه أن الجناية على دون النفس تؤجل، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ هذا محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أنه على سبيل الاستحباب لأجل أن ينظر هل يبرأ الجرح أو تسري، فيكون للمجني عليه الدية في الجميع. القول الثاني على الوجوب بدليل آخر الحديث، بدليل آخر الحديث كما يمر بنا والله أعلم. وقد يكون هذا القول والله أعلم هو الصواب، بمعنى أن الجناية فيما دون النفس هنا ينتظر بها حتى يبرأ المجني عليه، فإما أن يبرأ وإما أن تسري الجناية. معنى أقصد تسري الجناية أي تتضاعف الجناية ويزداد العيب ويزداد الأثر. ثم قال أقدني فأقاده. من يرى الجواز يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقاده، ولو كان القود لا يجوز قبل البر ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وجه استدلال، قالوا أقاده النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن بعد الجناية وقبل البر هو وقت للقود، لكن التأخير على سبيل الاستحباب. إذن هذا وجه استدلال من يرى أن في الجناية لابد من، لا أقول يجوز القود والقصاص قبل بر، والمقصود أن قبل بر المجني عليه، لأن الجاني إذا كان مريضا كما سيمر بنا ما يقاد. ثم جاء إليه أي المجني عليه فقال يا رسول الله عرجت، إن أصابني عرج. إذا تأثر، حصلت الآن هناك سراية في الجناية. معنى سراية أي زاد المرض وزاد أثر الجناية. فقال قد نهيتك فعصيتني، قال نهيتك عن طلب القود حتى تبرأ فعصيتني فأبعدك الله، هذا دعاء عليه، وبطل عرجك. إذن على هذا يقولون على ظهر هذا الحديث من يرى أن قبل البر وقت للاستفاء، يقول يستوفي لكنه يسقط حقه في السراية. إذن من يرى أن قبل البر وقتا للاستفاء يقول لكنه إذا استوفى أسقط حقه في شيء في السراية، فإذا حصل سراية وازداد الأمر هدر. قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ناسخ، من يرى أن وقت استفاء في الجناية أنه لا يكون لبعد البر، قالوا هنا ناسخ للأمر الأول وهو القود قبل البر. قالوا ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، أن يقتص من جرح، وفيه القصاص من الجروح، أن يقتص من جرح والجروح قصاص. قال حتى يبرأ صاحبه، حتى يبرأ صاحبه. إذا في آخر الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يقاد من جرح حتى يبرأ الصاحب، ونعلم قدر أثر هذا الجرح، ثم إما يقاد منه إذا أمكن القود، وإلا تدفع له الدية كما يسمر بنا إن شاء الله في الكلام على الديات. وفيه الاستيفاء والقود من الجروح، فيه القود من الجروح، وأهل العلم لهم شروط في ذلك، بمعنى أنه لا بد أن يكون حد لها، حد معين في الجرح يمكن استيفاءه، لأنه لا بد من المماثلة، فإذا أمكنت المماثلة هنا يستوفى منه، وإذا لم تمكن المماثلة لا يستوفى منه. قال رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال، أي أعل هذا الحديث بأنه مرسل، أي من قول عمرو بن شعيب رحمه الله تعالى أن رجلا طعن رجلا بقر. والحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مرسل، لكن الحديث له شواهد، فيكون يصل بها أو بمجموع شواهده إلى أنه حسن، والله أعلم. إذن هذا الحديث أفاد أن القود وكذلك الدية لا يستوفى منها، لا يقاد من الشخص ولا تستوفى منه الدية إلا بعد بر المجني عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. حديث أبي هريرة في الجناية على النفس بشبه العمد، مر بنا أن الجناية تكون عمدا وتكون شبه عمد وتكون خطأ. مر بنا أن العمد أن يقصد الجناية والقتل، شبه العمد أن يقصد الجناية دون القتل، الخطأ ألا يقصد الجناية، إنما يقوم بأمر مشروع مباح له ثم يحصل القتل خطأ. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. اقتتلت أي حصل بينهما اقتتال، والمقصود هنا أي شجار، من هذيل، وهما ضرتان. وفيه النزاع بين الضرائر، وقد يحصل إليه شيء إلى القتل. وفيه أن المرأة وإن كانت فاضلة، وإن كانت في زمن فاضل، فيبدر منها ما يبدر من النساء بسبب الغيرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة في كسر الصحفة، قال: غارت أمكم، أي يتمس لها عذرا. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، سيمر بنا أن رمتها بمصطح. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، الحجر معروف، فقتلتها وما في بطنها. فقتلتها حينما رمت الحجر نوت الجناء، كانت تريد الجناية، لكن هل تريد القتل؟ لا، والله أعلم. فلما رمت الحجر فقتلتها وما في بطنها. إذن هل قصدت قتل المرأة؟ لا. هل قصدت قتل الجنين؟ لا. إذن هذا من شبه العمد. فقتلته ما في بطنها، فقتلت ما في البطن أولا، ثم بعد ذلك ماتت المرأة. إذن ما في البطن مات أولا، يعني بمعنى أنها أسقطت، أملصت، كما في حديث عمر أو في سؤال عمر، أملصت ثم بعد ذلك ماتت. وإلا لو أخذنا بظاهر هذه الرواية، قال: فقتلتها وما في بطنها، ما الذي حصل؟ أن المرأة وما في البطن مات في وقت واحد، أليس كذلك؟ هذا ظاهر، أو هذا الذي قد يفهم من الحديث. وإذا مات الجنين مع أمه في الجناية، بمعنى أنه لم يسقط، مات مع أمه في الجناية كما سأشير إن شاء الله، ليس له دية بالإجماع، ليس له دية بالإجماع. إذا مات الجنين مع أمه، بمعنى أنه ماتت المرأة وهي حامل ولم يسقط الحمل بالجناية، فهنا لا دية للجنين بإجماع أهل العلم. إذن هذا يدل على أي شيء؟ إذن على أن الجنين أولا مات ثم ماتت الأم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجنين دية، وجعل أيضا للأم دية. قال: فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه رفع النزاع إلى القضاء. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها. عندنا الآن جنين، الجنين هو ما في بطن المرأة، الجنين، أو نقول الجنين هو في بطن الأنثى. إذن هو هذا يسمى جنين. لماذا؟ لأنه مستجن، يعني غير ظاهر. وعليكم السلام. فإن سقط ميتا فهو السقط، وإن خرج حيا فهو ولد. لكن لا يسمى جنينا إلا إذا تبين به خلق إنسان، إذا تبين فيه خلق إنسان يسمى جنين. الندية جنينها، الندية جنينها غرة عبد أو وليدة. قال غرة، أصل غرة هي البياض في الوجه، ثم قال عبد بالتنوين، إذن هنا عبد أي بدل من غرة أو وليدة، الظاهر هنا للتخير، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. عندنا غرة عبد، إذن نأخذ منه أنه لا قصاص في إسقاط الحمل، لا قصاص في إسقاط الحمل، والمسألة فيها تفصيل أيضا، لكن نقول إذا سقط الحمل ميتا، إذا سقط الحمل ميتا فلا قصاص على القاتل، وإن كان أيضا حيا على الصواب أيضا أنه لا قصاص فيه. لماذا؟ اشترط المماثلة. قال وأيضا إذا ليس فيه قصاص، وأيضا قال غرة، الغرة أو قيمة الغرة تساوي نصف عشر الدية، الغرة نصف عشر الدية. نقل الشافعي رحمه الله تعالى في الأم إجماع أهل العلم على أن الغرة خمسة من الإبل، يقول نصف عشر الدية، الدية مئة من الإبل كما سمر بنا، عشرها عشرة، نصف العشر كم؟ خمسة. إذن نقل الشافعي رحمه الله تعالى أن الدية، دية الغرة أو بل الغرة دية الجنين إذا سقط ميتا خمسة من الإبل. فإذا كان خمسة من الإبل الآن أقل من ثلث الدية، أقل من ثلث الدية يكون على من؟ على المرأة القاتلة، لأن القاعدة في باب الديات، ولا تستعجل سياتي إن شاء الله، لكن مدى من الأمر مر بنا أشير إليه. القاعدة في الديات في قتل الخطأ وشبه العمد أن ما كان من ثلث الدية فأكثر فهو على العاقلة، ما كان ثلث الدية فأكثر فهو على العاقلة، وما كان دون فهو على الجاني. أما في العمد فالدية على الجاني مطلقا، تسقط الدية على العاقل، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله في أحوال متى أن تسقط الدية على العاقلة. إذن نقول الآن الغرة على من؟ على المرأة الجانية القاتلة. لماذا؟ لأن خمسة من الإبل أقل من الثلث، وما كان أقل من الثلث فهو على الجاني في الخطأ وشبه العمد، وهذا شبه عمد، وأقل من الثلث إذن تكون الدية على المرأة الجانية. قال وقاضى بدية المرأة على عاقلتها، تلاحظون الآن ما أشار إلى الغرة على من، لكنه أشار لأنها على من؟ على المرأة، لكنه أشار لي شيء أو ذكر قصة أن الدية على المرأة. وقضى دية المرأة المقتولة، وقضى دية المرأة المقتولة على عاقلتها، على عاقلة من؟ على عاقلة المرأة القاتلة. إذن وقضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها، أي على عاقلة من؟ القاتلة. لماذا؟ لأنها دية كاملة، ودية المرأة كما سيمر بنا نصف دية الرجل، يعني خمسون من الإبل بإجماع أهل العلم، ما شذ إلا المعتزلة، يعني أهل السنة مجمعون على ذلك. قال على عاقلتها، من عاقلتها؟ هم عصبة المرأة، عصبة المرأة بأنفسهم، وسيمر بنا إن شاء الله الإشارة إلى العاقلة. قال وورثها ولدها، هل الولد من العاقلة؟ لا، الولد ليس من العاقلة، والأب أيضا بعض العلم يراه أنه ليس من العاقلة. قال وورثها ولده من معهم، ورثها ولدها أي الدية تكون دية الجنين ودية المرأة لمن؟ ولدها، لولد المرأة المقتولة، وكذلك لزوجها وكذلك لزوجها حمل. فقال حمل ابن النابغة الهذلي، إذن قام زوجها ابن النابغة الهذلي، الزوج ونسب إلى جده حمل بن مالك ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم، أي كيف تدفع دية الحمل الجنين الذي في البطن، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل؟ هو في البطن الآن، قل ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا تكلم ولا استهل، يعني ما نزل من بطن أمه حيا، لأنه إذا نزل من بطنه أمه حيا تجب فيه الدية كاملة بإجماع أهل العلم. إذا نزل من بطن أمه حيا ما الحكم؟ لو أسقط جني على المرأة ثم سقط حيا تجب الدية بالإجماع، وسأشير إلى هذه بعد ما أنتهي إن شاء الله أذكرها إن شاء الله. قال ولا استهل، وأصل الاستهلال هو رفع الصوت، هذا الاستهلال، والصبي إذا ولد الأصل أنه يبكي فيرتفع صوته ويسمع. قال فمثل ذلك يطلي، يعني الآن إذا كان بهذه الصفات هنا قال يطل، أي يهدر على هذا كلام النابغة، يقول ليس له دية، إذن هو عارض الشر بأي شيء برأيه، إذن عارض الشر برأيه، إذن العقلانية ليست وليدة الساعة، معارضة الشر بالعقل قديمة وأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون في هذا، قال فقال حمل لعله من العاقل تجب عليه الدية. في بعض روايات الحديث أن القائل أبو المرأة الجانية، في رواية أن القائل هو أخوها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، في من يدعي الكاهن ومن يدعي علم المغيبات، فقال من إخوان الكهان، إذن لامه النبي صلى الله عليه وسلم وعتب عليه لأجل أي شيء؟ لأجل معارضته الشرع بعقله. قال من أجل سجعه الذي سجع، يحتمل أن هذا من كلام الراوي ويحتمل أنه ممن دونه. أصل السجع هو اتفاق آخر الكلام بحرف واحد، يعني كلمتان أو أكثر يكون بحرف واحد، والسجع يكره إذا كان تكلفا، أما إذا كان خرج عفوا للخاطر فهنا لا يكره السجع. أخذ رواية أبي داود، قال وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكرهم اختصاص، استغفر الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وصحه ابن حبان. قال وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس، هذا متفق عليه، وأيضا في صحيح البخاري مختصرا سأل عمر عن إملاص المرأة فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم غرة، لكن ذكر هذه الرواية لأجل شيء، لأجل أنها فيها تفصيل، ولا رواية أخرى في صحيح البخاري. قال من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين كانوا يسألون من حولهم ويستشيرون إذا لم يظهر لهم الحكم الشرعي، من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت، يعني كنت زوجا لضرتين فضربت إحداهما الأخرى، قال فذكره مختصرا. وصح ابن حبان الرواية التي اختصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، المسطح هو عمود الفسطاط أي عمود الخيمة. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين بأي شيء حجر، فقد يقال أن رواية الصحيحين أصح، لاسيما أن هذه الرواية فيها ألفاظ شاذة، أو يقال أنه جمع بين الأمرين ضربتها بحجر وبالمسطح فقتلتها وجنينها. عرفنا أن قتل الجنين متقدم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، مر بنا الغرة، وأن تقتل بها، وأن تقتل بها. لا شك أن لفظة وأن تقتل بها لفظة شاذة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية عن رواية أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاد منها، إنما حكم بالدية على عاقلة المرأة القاتلة للمرأة المقتولة. فلا شك أن لفظة أن تقتل لفظة شاذة لا تصح. أرجع الكلام على ما يتعلق بالجناية على الجنين، وما يتعلق أيضا بدية الجنين. أولا بالنسبة لمن يجني على الجنين، من يجني على الجنين هم ثلاثة. الأول الطبيب ومساعده، يعني كل من يعمل بمهنة الطب، سواء كان طبيبا أو مساعدا كصيدلي مثلا أو أخصائي أشعة أو غير ذلك. هؤلاء الطبيب ومساعده إذا جنوا على الجنين فتسببوا في إسقاطه، فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يحصل منهم تعدي أو تفريط، أن يحصل منهم تعدي أو تفريط. التعدي يتقصد إسقاط الجنين، وانتبهوا تكلم الآن عن الجنين، وما يتعلق بالدية سيمر بنا متى نعطيه الدية، متى الدية، وأيضا متى الكفارة. لكن الآن نتكلم ما يتعلق بالطبيب، متى الآن نقول وجبت عليك الدية أو لم تجب الدية، أما نوع الجنين اللي تجب فيها الدية سوف أذكره إن شاء الله. إذن الحالة الأولى أن يحصل منه تعدي يقصد إسقاط الجنين، إما بمباشرة أو غير مباشرة، كان يعطيها أدوية متى يتقصد إسقاط الجنين، أو يفرط، تأتيه امرأة تراجعه لا يسأل، يعطيها دواء فيسقط الجنين، أو يجري لها مثلا بعض التمارين أو أشعة تسقط الجنين. إذن هنا حصل تفريط، لماذا؟ ما قصد الجنين لكنه ما سأل. فإذا حصل تعدي أو تفريط من الطبيب أو من مساعديه فتجب عليهم الدية بإجماع أهل العلم. إذن إذا حصل تعدي أو تفريط من الطبيب أو من مساعديه تجب الدية بإجماع أهل العلم. مثل لو أن ممرضة مثلا قامت مثلا بحقن امرأة إبرة ولم تسألها، ما الحكم هنا؟ حصل عندها تفريط. الحالة الثانية أن لا يحصل منه لا تعدي ولا تفريط، يعني يعمل وفق الضوابط الطبية ثم يسقط الجنين، فهنا لا دية عليهم أيضا بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن الطبيب أمين، والأمين لا يغرم إلا إذا تعدى أو فرط، وربنا عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن، إذن ليس للمرأة عليه سبيل، إذن منطوق الآية أنه ليس عليه سبيل. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، مفهوم الآية أن الذي لا يظلم الناس لا سبيل عليه. إذن هذا فيما يتعلق بتعدي الطبيب ومساعده. نأتي إلى تعدي الأم، بل لا نقول تعدي، نقول إذا تسببت الأم في الجناية. إيه نعم، انتهينا الآن من الطبيب مساعدي، نأتي إلى تسببت الأم في إسقاط الجنين. أيضا نفس الكلام، إذا حصل منها تعدي بأن تقصد إسقاط الجنين، وهذا يحصل بعض الأحيان خصوصا في مسائل الطلاق، إذا حصل طلاق بين المرأة وهذا قد وكانت حامل، قد ربما تحاول إسقاط الحمل، إذن تتعدى بتحاول إسقاط الجنين بتعديها، أو تفرط، يعني ليست متعدية لكنها مفرطة، مثلا تتصرف تصرفات لا تصرفها الحامل، مثلا تثب معروف الوثب، أو تحمل أشياء ثقيلة من غير قصد إسقاط الجنين لكنها مفرطة، هذه إذا تعدت وفرطت فعليها الدية. إذن إذا كانت المرأة متعدية أو مفرطة فتجب عليها الدية، وتجب عليها أيضا الكفارة على التفصيل اللي سيأتي إن شاء الله. والدية لا تكون لها، الدية ستكون لمن؟ للأب، لأنها كيف الآن تغرم الدية ثم ترجع إليها مرة ثانية، إذن الدية تكون لمن؟ للأب. الحالة الثانية ألا تكون متعدية ولا مفرطة كسائر النساء، ثم تسقط، تمشي كسائر النساء، تسقط تحمل شيء معتاد عند النساء فتسقط. إذا لم يحصل منها لا تعدي ولا تفريط فهنا ليس عليها الدية. لماذا؟ لأنها مؤتمنة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وأيضا هي محسنة، ما على المحسنين من سبيل، وليست ظالمة حتى نلزمها بالدية. ما عدا الطبيب والأم، ما عدا الطبيب والأم، نساء حتى الأب القريب أو البعيد، سواء قصدوا التعدي أو من باب الخطأ، فتجب عليهم الدية. إذن كل من تسبب في إسقاط الجنين ما الحكم؟ تجب عليه الدية، حتى لو كان غير متعدي، نعم، حتى لو كان باب الخطأ، نعم، حتى لو كان باب الخطأ. لماذا؟ استثنينا الطبيب واستثنينا الأم، لماذا؟ لأنهم أمناء محسنون، أما ما عداهم فلا. إذن هذا فيما يتعلق بأي شيء بالدية والكفارة. إذن ما عدا هؤلاء فتجب عليهم الدية وتجب عليهم الكفارة. إذن نأتي إلى متى تجب الدية ومتى تجب الكفارة، هذه مسألة أخرى. أنتم تعلمون أن المرأة حين الحمل تمر بمراحل، فعندنا الآن مرحلة النطفة في 40 الأولى، مرحلة العلقة في 40 الثانية، مرحلة المضغة في 40 الثالثة، وبعد ذلك هنا يأتي نفخ الروح ويبقى وتظهر ظهورا تاما في الحمل، يكون آدمي فيه الروح. الآن إذا أوجبنا الدية، إذا أسقطت المرأة بسبب الجناية التي تجب فيها الدية، أسقطت نطفة، يعني أسقطت في 40 الأولى، إذا كانت الجناية الموجبة للدية في 40 الأولى، ما الحكم؟ لا تجب الدية في ذلك. إذا كانت في 40 الأولى لا تجب الدية في ذلك، لماذا؟ لأنه مجرد نطفة ماء، فليس لم تسقط، لم يحصل جناية على آدمي، إنه مجرد ماء. بعض أهل العلم ينقل الإجماع أنه لا دية في النطفة. بعضهم ينقل الإجماع أنه لا دية في النطفة، والصواب أن المسألة لا إجماع فيها، لكنه رأي الجمهور وهو الصواب. وليس معنى أنه لا دية أن يكون هادر يعزر الجاني، لكن الكلام في باب الدية غير باب التعزير والتأديب. الحالة الثانية أن يكون الإسقاط في العلقة، أي في الأربعين الثانية، يكون في العلقة في الأربعين الثانية، فهذا أيضا محل خلاف بين العلم. والذي يترجح لي أيضا أنه لا دية فيه. لماذا؟ لأن الإسقاط هو مجرد قطعة لحم، مجرد قطعة لحم ودم، فلم تسقط آدمي حتى نعطيه الدية، على هذا أصلا لم نسميه جنينا. الحالة الثالثة في حالة تخليق المضغة المخلقة، إذا أسقطت المضغة المخلقة قبل نفخ الروح، فإذا أسقطتها قبل نفخ الروح والأم حية فتجب الغرة بالإجماع، تجب إذن هنا الآن بعد التخليق تجب الغرة. إذا أسقطت الآن والأم حية، لأني سأشير حينما تموت هي والحامل، إذا أسقطت والأم حية تجب غرة في الإجماع. إذا سقط الآن ميت والأم حية، وكما في قصة الهذليتين. الحال الرابعة أن تسقط ما نفخ فيه الروح يكون حي، حياة مستقرة، يعني يستهل ثم يموت بعد ذلك، ثم يموت بعد ذلك، فهذا فيه الدية كاملة بإجماع أهل العلم. إذن إذا أسقطت ما نفخ فيه الروح واستهل وسقط حيا ثم مات، أكمل السلام تلو، ثم مات بعد ذلك بسبب الجناية، ففيه الدية بالإجماع. بقيت حال إذا ماتت المرأة وفي بطنها الحمل، إذا ماتت المرأة وفي بطنها الحمل فلا تجب الدية للحمل بالإجماع. يعني الآن في حوادث السيارات مثلا، في الخطأ امرأة حامل في حادث ثم تموت وفي بطنها حمل، الدية تجب للمرأة، لكن الذي في البطن ما الحكم؟ لا تجب فيه الدية بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتله الحادث أو غيره، والأصل هو براءة الذمة. إذن إذا ماتت المرأة بسبب الجناية ومات في بطنها الحمل ولم تسقط لم تملص، فهنا لا دية للحمل بإجماع أهل العلم. نأتي إلى ما يتعلق بأي شيء بالكفارة. تعلمون أن كفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين. لكن الآن في حال الجنين متى تجب الكفارة؟ متى تجب الكفارة؟ الصحيح أن الكفارة لا تجب إلا بعد نفخ الروح، إلا بعد نفخ الروح، لأن بعد نفخ الروح يصدق عليها أنه قتل. قبل نفخ الروح هل يصدق على أنه قتل نفس؟ ما قتل نفس، لأنه لا زال حملا. إذن يقال لا تجب الكفارة في إسقاط الحمل إلا إذا كان بعد نفخ الروح. والكلام متى؟ إذا حصل، إذا كان من باب إذا أوجبنا الدية، إذا أوجبنا الدية الآن أوجبنا الكفارة. لكن إذا كان الطبيب غير معتدي أسقطنا عنه الدية، إذا نسقط عنه الكفارة. إذا كانت الأم غير معتدية أسقطنا عنها ولا مفرطة أسقطنا عنها الدية أيضا نسقط عنها الكفارة. والكفارة كما يسمر بنا الصحيح أنها تجب عموما في قتل الخطأ وشبه العمد، الخطأ وشبه العمد، أما العمد فالصحيح لا تجب فيه الكفارة. العمد الصواب أنه لا تجب فيه الكفارة. لماذا؟ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب ولا تكفره الكفارة، إنما تكفره التوبة النصوح لورود الوعيد الشديد في قتل النفس بغير حق. نأتي لمسألة حكم إسقاط الحمل. كما ذكرت قبل قليل الحمل يمر بمراحل، مرحلة النطفة ومرحلة العلقة ومرحلة المضغة وبعد نفخ الروح. بعد نفخ الروح هو نفس معصومة فيحرم إسقاطه مطلقا، سواء لأنه مشوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني فيه مرض خلقي، أو للخشية على أمه كأن تكون الأم مريضة، أو لأنه ولد فتور. إذن بعد نفخ الروح يحرم إسقاط الحامل مطلقا لأي عذر، فالأصل أن النفس معصومة ويحرم الاعتداء عليها. إذن هذه الحالة الأولى بعد نفخ الروح. الحالة الثانية نأتي لأول أطوار المخلوق. وقبل أن أذكر مساء الخلاف في مسألة المراحل الثلاث، اعلموا أن الخلاف بين العلم شديد في هذه المسألة. تجد المذهب له قولين أو تجد له ثلاثة أقوال. فنأتي إلى مرحلة النطفة، بعض العلم أصلا يمنع مطلقا، يقول إذا قلنا أنه يحرم العزل ولم يتبين حمل فإسقاط النطفة من باب أولى أنه تبين حمل. إذن بعض العلم يمنع بمجرد نزول الماء في الرحم يحرم حتى لو لم يتبين الحمل. والذي يظهر لي أن في باب النطفة يجوز إسقاطها للحاجة. لماذا؟ لأنه مجرد فقط نطفة لا تعطى الحكم. لعلكم تذكرون قبل قليل ذكرنا أن النطفة ليس فيها دية، ليس فيها دية، لأنها مجرد ماء الرجل والمرأة اجتمع مخلط بشيء من الدم. وهذا رأي جمهور أهل العلم على أن النطفة يجوز إسقاطها. المرحلة الثانية مرحلة العلقة. مرحلة العلقة أيضا يذهب بعض العلم إلى جواز الإسقاط. لماذا؟ لأنه لم يتبين بها خلق إنسان، إنما هي قطعة لحم. كما أنه يجوز للمرأة أن تستأصل شيء من جسدها للحاجة، عليكم السلام، تقطع مثلا شيء من أعضائها سواء كان في الداخل أو في الخارج الحاجة، فبعضهم يرى الجواز بأنه قطعة لحم. سم؟ اي نعم، بعض يرى الجواز مطلقا. ومن يمنع اسقاط النطفة من باب اولى انه يسمع يمنع اسقاط العلقة. وهذا القول في باب النظر قوي، لكني لا افتي به لان النساء كثير ما يستفتين، تتصل تقول حامل ولدي له سنة، تبارك الله، ربما أمك حينما ولدتك وليس لك سنة، لك أنت أقل من سنة، وأتت بأخيك الذي بعدك أو بأختك التي بعدك وأنت ما تميت سنة، والآن تقول بداية الحمل لي سنة. إذن بعد الوضع سيكون للولد، لأن بعض النساء تتحجج تقول الآن ولدي ما أتم السنة أو في السنة الأولى أريد أن أسقط أنتظر. نقول في مثل هذه الحالة لا يفتبي، لا يؤذن لها بالإسقاط، لا يؤذن لها بالإسقاط. وطبعا الإسقاط حتى على قول بجواز لا بد من رضا الزوجين، لأن منع الحمل يحرم إلا برضى الزوجين، فبعد انعقاد الحمل أيضا من باب أولى. إذن الحالة الثانية إذا كان في مرحلة العلقة فباب النظر قوي، لكن الذي أراه ألا يفتح هذا الباب للناس، هذا اجتهادي. نعم، إذا وجدت حاجة مثل مرض الأم، أو مثلا تبين هناك تشويه، أو نسأل الله السلام يكون باب الفجور، فالمسألة تختلف. لكن إذا كان لا ليس هناك حاجة فيمنع، لكن ما يقال يصرح بالتحريم، لأنه يحرم على الشخص أن يقول أمرا محرما وهو لا يعتقد التحريم. فالذي أفتي به حينما أسأل عن هذه المسألة أقول لا تفعلي، أو يستفتي الزوجة أقول لا تأمرها أن تفعل ذلك، لكن لو وجدت حاجة هنا جاز. الحالة الثالثة حال المضغة المخلقة، يعني حينما يبدأ فيه تصوير الإنسان، ويكون هذا بعد 80 يوم في المرحلة الثالثة. فاللي يظهر لي والله أعلم المنع. لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة تبدأ تتعلق به الأحكام الشرعية، يعني في مرحلة المضغة حينما يتبين به خلق إنسان تأتي الآن مرحلة الأحكام الشرعية. مثلا قبل قليل مر بنا ما يتعلق بالدية، وأنه إذا أسقط وأوجبنا الدية إذا تبين في خلق إنسان في مرحلة المضغة ما الحكم، هنا تجب فيه غرة. أيضا فيما يتعلق بالنفاس، إذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان يعني في المرحلة الثالثة في مرحلة المضغة، ما الحكم هنا؟ يحكم بأن الدم نفاس، وتترك المرأة الصلاة، تترك الصيام، ويتجنبها زوجها. إذن يقال في المرحلة الثالثة هنا يحرم إسقاطه. لماذا؟ لأنه الآن بداية تكوين إنسان، والشرع في الجملة أعطاه أحكام آدمي في الجملة، فإذا أعطاه أحكام الآدمي هنا يحرم إسقاطه، لأنه محترم، لأنه محترم. بعض العلم يرى جواز الإسقاط في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المذهب عندهم لا يجوز الإسقاط ما لم تنفخ فيه الروح. عند هؤلاء بعض العلم يرى جواز الإسقاط ما لا تنفخ فيه الروح. واللي يظهر لي منع المرحلة الثالثة، جواز الأولى للحاجة ومصلحة. إذا المرأة رأت أن هناك مصلحة أو حاجة واتفق الزوجان على ذلك لا بأس. أما المرحلة الثانية فهي المنع، أي حال حل المرحلة الثانية حل العلقة المنع، إلا إذا كانت الحاجة ماسة جدا، كيأتي شخص يفتر بمرأة ثم لا يتبين الحال إلا في مرحلة العلقة، هنا قد يقال بالجواز. هذه أحوال إسقاط الحمل.